أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أننا قبل أن نشرع في بحث مسائل هذا العلم نحتاج أولا إلى التعرف على المراد من نظرية المعرفة، ونحتاج كذلك إلى التوقف إجمالا على تاريخ البحث في نظرية المعرفة، ثم نتوقف عند الغاية وضرورة دراسة هذا العلم. عليكم السلام. وفي الدرس السابق تحدثنا عن تعريف نظرية المعرفة، وكذلك توقفنا إجمالا عند تاريخ البحث في نظرية المعرفة. أما بالنسبة إلى ضرورة البحث في نظرية المعرفة وأهمية البحث في هذا العلم، فالسؤال الأساس الذي يطرح في هذا المقام هو: لماذا يجب علينا أن نبحث في نظرية المعرفة؟ وهل أن البحث في نظرية المعرفة ضروري أم ليس ضروريا؟ وما هي الغاية والفائدة من دراسة هذا العلم؟ وفي مقام الجواب عن هذا السؤال أو مجموعة الأسئلة هذه، نقول من خلال ما تقدم من تعريف نظرية المعرفة يتضح لنا شيء من جواب هذه الأسئلة. توضيح ذلك، نقول إن البحث في نظرية المعرفة بحث ضروري وله ثمرة كبيرة، أو له نتائج متعددة، وذلك لأن تقييم أي مدرسة فلسفية أو مدرسة علمية أو فكرة تجريبية يتوقف على الأصول والقواعد التي يتبناها الإنسان في بحث نظرية المعرفة. فما لم يتوفر الإنسان على بحث مسائل نظرية المعرفة، وما لم يتخذ موقفا من مشكلاتها الأساسية ومسائلها الأساسية، فإنه لا يسعه أن يرفض أي فكرة فلسفية أو أي فكرة علمية. إذن رفض الأفكار الفلسفية المختلفة والمذاهب الفلسفية المختلفة يتوقف على الموقف المعرفي الذي يتبناه الإنسان في مسائل نظرية المعرفة. توضيح ذلك، لاحظوا مثلا الفكرة التي تقول إن الحقائق، أو قل إن الحقيقة تختلف باختلاف الأفراد وتختلف باختلاف الزمان والمكان. هذه الفكرة التي تعرف ماذا؟ بنسبية الحقيقة أو الاتجاه النسبي في الحقيقة. هذا الاتجاه لا يسعنا رفضه ولا يسعنا التنكر له ما لم نبحث نظرية المعرفة، وما لم نبحث في هذا العلم أن الإنسان هل يمكنه أن يصل إلى الحقيقة أو لا يمكنه ذلك، وما لم نبحث في هذا العلم عن المراد من الحقيقة، ما هو المراد من الحقيقة، ما هو تعريف الحقيقة، ما هو ميزان الحقيقة عندما نقول أن هذا الشيء حقيقي وأن هذا الاعتقاد حقيقي. خب سؤال، ما هو المراد من الحقيقة؟ ما هو الميزان في التفرقة بين الحقيقة وبين غير الحقيقة؟ إذن ما لم نبحث في نظرية المعرفة وما لم نحدد أن الإنسان يمكنه أن يتوفر على الحقيقة أو لا يمكنه ذلك، وما لم نبحث في ميزان الحقيقة، ما هو ميزان الحقائق، ما هو تعريف الحقيقة، ما لم نبحث ذلك فإنه لا يمكننا أن نرفض الاتجاه النسبي في الحقيقة. مثلا في هذه الأيام نجد في بعض الكتابات وبعض الطروحات يقولون أن الحق ليس حكرا على دين معين، وإنما الحق موزع على الأديان، وأن الصراط ليس صراطا مستقيما واحدا، وإنما هناك ماذا؟ صراطات مستقيمة. كل دين من الأديان فيه ماذا؟ له صراط مستقيم، وكل إنسان إذا التزم بدينه فإنه ماذا؟ فإنه ينال صراط مستقيم ويدخل إلى الجنة، ينال الحقيقة. معنى هذه الفكرة أن الحقيقة موزعة على ماذا؟ على الأديان المختلفة وعلى المذاهب المختلفة، وأن الحقيقة لا يحتكرها دين واحد أو مذهب واحد، وإنما كل دين كل مذهب له جزء من الحقيقة، عنده تجل من الحقيقة. وهذا يعني، وهذا بالنتيجة نتيجة ذلك ماذا؟ أن صراطات صراطات المستقيمة وليس صراطا واحدا. هذه الفكرة ليست فكرة اعتباطية، وإنما مبتنية على فكرة فلسفية سوف نبحثها إن شاء الله في مسألة قيمة المعرفة. هناك توجد فكرة على أساس منها تطرح هذه المسألة، مسألة ماذا؟ الصراطات المستقيمة المتعددة. فنحن لا يمكننا أن نرفض فكرة الصراطات المستقيمة ما لم نبحث في قيمة المعرفة، وما لم نحلل تلك المسألة التي ارتكز إليها أصحاب فكرة الصراطات المستقيمة، ونبحث في جذورها المعرفية والفلسفية، ونثبت أنها فكرة باطلة، أنها فكرة ماذا؟ غير منسجمة داخليا، لا تنسجم مع نفسها. ما لم نبحث في نظرية المعرفة ونثبت أن هذه الفكرة فكرة خاطئة وليست صحيحة ولا يمكن الالتزام بها معرفيا، فإنه لا يمكننا أن نرفض الاتجاه الذي يقول أن صراطات ماذا؟ المستقيمة متعددة وليست صراطا مستقيما واحدا. مثال آخر، لاحظوا في العلم التجريبي، العالم التجريبي، العالم الفيزيائي يريد من خلال تجاربه المحدودة أن يخرج بقوانين. مثلا هو يجري تجارب على مجموعة من قطع الحديد، فيجد أن القطعة الأولى تتمدد بالحرارة، وأن القطعة الثانية تتمدد بالحرارة، وهكذا. النتيجة التي يريد العالم الفيزيائي من خلال قيامه بهذه التجارب، النتيجة التي يريد الوصول إليها هي أن يخرج بقانون كلي عام. هذا القانون هو عبارة عن كل حديد يتمدد بالحرارة. هنا في هذا القانون كل حديد يتمدد بالحرارة توجد لدينا مشكلتان. المشكلة الأولى هي ما تعرف بإشكالية الاستقراء الناقص. خب هذا العالم الفيزيائي مهما بذل جهده فإنه لا يمكنه أن يستقرئ كل جزئيات الحديد. جزئيات الحديد في هذا العالم شبيه ما شاء الله، ومهما كان العالم الفيزيائي يمتلك من قدرة ومن أدوات وإمكانيات، فإنه لا يمكنه أن يستقرئ كل مصاديق الحديد، وإنما هو يستقرئ ماذا؟ من مصاديق الحديد. فالإشكال هنا أنه كيف ساغ له وما هو المبرر المنطقي لأن يخرج بقانون عام من خلال تجارب استقرائية محددة محدودة. هذه الكبرى الكلية من أين جاء بها؟ من أين جاء بقانون أن كل حديد يتمدد بالحرارة والحال هو لم يستقرأ إلا مجموعة من مصادق الحديد؟ وتجاربه واستقراءه للحديد أيضا متأثر بالظروف، فقد يكون استقراءها بالصيف، ومن يقول أنها بالشتاء أيضا تتمدد؟ قد يكون استقراءها وين؟ في القطب الجنوبي، خب من قال أنها في القطب الشمالي أيضا يتمدد الحديد بالحرارة؟ وهكذا. إذن هذه التجارب محدودة من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن حيث ماذا؟ ومن حيث الكمية والعدد. تجاربه الاستقرائية محدودة من حيث الكم ومن حيث الكيف. طب سؤال، من أين خرج بهذا القانون الكلي؟ ما هو المبرر المنطقي؟ منطقيا ما هو المسوغ الذي دعاه يطلق هذه الكلية، هذا القانون الكلي؟ هذا يعرف بإشكالية الاستقراء الناقص، وهي إشكالية عويصة بعثت من زمن أرسطو إلى اليوم لم تنتهي، إلى اليوم لم تنتهي إشكالية ماذا؟ الاستقراء الناقص. وتوجد لهذه الإشكالية أجوبة مختلفة متعددة. المدرسة الأرسطية لديها جواب. فهنا هذا القانون الكلي الذي يقول كل حديد يتمدد بالحرارة، المدرسة الأرسطية ترجعه إلى قياس، تقول هناك مجموعة من القواعد الكلية البديهية مضمرة على أساس منها ماذا؟ يخرج العالم التجريبي بهذه الكبرى الكلية من خلال تشكيل قياس من الشكل الأول. المدرسة التجريبية في أوروبا لا، فيها مدارس مختلفة ومذاهب مختلفة في الإجابة عن هذه الإشكالية. والسيد الشهيد رحمه الله لديه ماذا؟ لديه جواب خاص عن هذه الإشكالية. السيد الشهيد يعتقد أن جواب المدرسة الأرسطية غير تام وفيها فوات، يعاني من إشكاليات. والقاعدة التي يقولون أنها بديهية ويستندون إليها في تشكيل القياس ليست مسلمة، ليست قاعدة بديهية. وفي نفس الوقت يعتقد أن جواب المدارس التجريبية والمذاهب التجريبية أيضا مبتلات ماذا؟ مبتلات بالمشاكل. ولذا هو يعتقد، يقول الجواب هو الذي توفره نظريتنا في المعرفة، هو لديه مسلك في المعرفة، يقول هو الوحيد الذي يستطيع أن يعالج إشكالية الاستقراء الناقص. يقول على أساس نظريتنا في حساب الاحتمالات القائمة على العلوم الإجمالية نستطيع أن نتجاوز هذه الإشكالية كما فصلها في كتابه الأسس منطقي الاستقراء. إذن هذه إشكالية، هذه إشكالية الأولى. أكو إشكالية ثانية في هذه التجارب التي يقوم بها العالم التجريبي، وهي أنه صحيح أن العالم التجريبي يقوم بمجموعة من التجارب ليخرج بقانون عام، يقوم بمجموعة من التجارب على مفردات من الحديد ليخرج ماذا؟ بقانون عام. خب سؤال، هو من قال أن الحديد موجود؟ أصلا من قال أن الحديد موجود حتى يستطيع من خلال هذه التجارب أن يخرج ماذا؟ ها؟ بقاعدة كلية تقول كل حديد يتمدد بالحرارة. هو غاية ما يشعر به أنه يحس بوجود أشياء في الخارج، إما من خلال لمسها وإما من خلال رؤيتها. خب مجرد اللمس، مجرد الرؤية لا يكشف عن وجود الشيء في الواقع وفي نفس الأمر، لا يكشف عن وجود الشيء ماذا؟ خارج الذهن، وإنما الحواس تنبئنا بوجود الشيء في الإحساس فقط وفقط. خب من قال أن هذا الإحساس له واقع موضوعي خارجي؟ إذن هناك إشكاليتان في هذه التجارب التي يريد العالم الفيزيائي أن يخرج منها بقانون ماذا؟ كل حديد يتمدد بالحرارة. الإشكالية الأولى أو الإشكال الأول أنه ما هو المبرر المنطقي الذي سوغ لك أن تعطي قاعدة كلية عامة من خلال الاستناد لتجارب محدودة كما وكيف؟ هذه إشكالية الأولى. إشكالية ثانية، هو أصلا من قال أن هذه الأمور التي اختبرتها، من قال أنها موجودة فعلا في الخارج في الواقع الخارجي؟ من قال يوجد حديد وتوجد نار ويوجد تمدد من خلال ماذا؟ من خلال إصابة النار للحديد. لأن الحواس إنما تعرفنا على الأشياء كما نحسها وكما نراها، ولا تعرفنا على الأشياء كما هي في نفس الواقع. وهذا يعني، وهذا يعني أننا ما لم نبحث في نظرية المعرفة ونثبت أن هناك واقعا موضوعيا خارج الحواس خارج الذهن، فنتجاوز الإشكالية الأولى. وما لم نثبت قانون السببية أن كل مسبب له سبب، كل معلول ماذا؟ له علة، وأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، أو بعبارة أخرى أن الظروف المختلفة المتشابهة تنتج ماذا؟ تعطي أحكاما متشابهة. عند ذلك لا يمكننا أن نخرج بقانون عام من كلي من خلال التجارب، فالتجربة لكي تعطي قانونا كليا تحتاج إلى أول الإيمان بقانون السببية. لأنه ما لم تكن هناك سببية بين الحديد، بين التمدد وبين الحرارة، فإنه مهما أجرينا من التجارب الاستقرائية فإنه لا يمكننا أن نخرج ماذا؟ بقاعدة تقول كل حديد يتمدد بالحرارة. لكي نخرج بهذه القاعدة نحتاج أولا إلى الإيمان بقانون السببية، بقانون العلية. خب سؤال، هو قانون العلية مسلم؟ خب المدرسة الأرسطية تقول أنه بديهي من بديهيات العقل. خب في المقابل هناك من ناقشوا فيه ولم يقبلوا أنه بديهي. المدرسة الأرسطية تقول لا يمكن الاستدلال على قانون السببية لأنه قانون ضروري. يعني شنو ضروري؟ أن النفس تضطر للإذعان والإيمان به من دون أن تطالب بدليل أو برهان عليه، بل الدليل والبرهان أصلا يقوم على أساس وجود سببية بين المقدمة والنتيجة. وهذا يكشف عن أن قانون السببية شبي ضروري بديهي. خوف المقابل المدرسة التجريبية لم تقبل بذلك، قالت هذه الضرورة، هذه الضرورة التي يدعيها المذهب التجريبي أن هناك ضرورة وجودية بين العلة والمعلول، بحيث كلما وجدت العلة وجد المعلول، وكلما كان هناك معلول كان ذلك كاش عن وجود ماذا؟ عن وجود علتي. خب سؤال، هذه الضرورة يمكن اختبارها؟ تنشاف لما تنشاف؟ يمكن الوصول إليها من خلال التجارب أو لا يمكن الوصول إليها من خلال التجارب؟ لا يمكن، كل شيء لا يمكن الوصول إليها من خلال التجارب ليس موجود. الشيء الموجود هو الذي تخبرنا التجربة، تثبت التجربة أنه موجود، وكل شيء لا تصل إليه التجربة فإنه ماذا؟ غير موجود، لم نعثر عليه. إذن هذه الضرورة المدعاة من قبل المذهب العقلي، من قبل المذهب الأرسطي، غير مسلم، لأن غاية ما نتوقف عليه بالتجارب أن هذا حديد وهذه نار، أن هناك ماذا؟ توجد ظاهرتان، ظاهرة ماذا؟ تمدد الحديد وظاهرة النار، وأن ظاهرة ملامسة النار للحديد استتبعتها ظاهرة ماذا؟ تمدد الحديد. هذا غاية ما نقف عليه من خلال التجربة. أما الضرورة المدعاة، هاي أكو ضرورة وجودية، كلما وجدت العلة لابد بالضرورة لابدية أن توجد ماذا؟ أن يوجد المعلول. هاي اللابدية، هذه الضرورة، هذه يمكن تجربتها، يمكن الوصول إليها من خلال التجارب والحواس، لا يمكن إذا غير موجود. إنما هذا أمر ذهني من اختراع العقل، هاي عادة ذهنية لا أكثر ولا أقل، كما يقول ديفيد هيوم، كما سوف نتوقف عليه إن شاء الله. إذن ما لم نبحث في نظرية المعرفة ونثبت قانون السببية وأن هذه الضرورة والعلية ليست أمرا ذهنيا وإنما هي أمر واقعي موضوعي في الخارج، وما لم نثبت وجود المحسوسات، أنه خلف الذهن البشري توجد أمور محسوسة وليس وجودها في الحواس فقط وإنما لها واقع موضوعي، ما لم نؤمن بكل ذلك وما لم نعالج إشكالية الاستقراء الناقص، فإن التجارب العلمية لا قيمة لها. وهذا هو الذي، هذا معنى ما قلناه في بداية الكلام، أن تقييم أي مدرسة فلسفية أو أي اتجاه علمي تجريبي، رفضنا وقبولنا لكل فكرة فلسفية ولكل فكرة علمية أو تجريبية، إنما يتوقف على الاتجاه الذي يتبناه الإنسان في مسائل نظرية المعرفة، ويتوقف على الاتجاه الذي يتبناه الإنسان عند البحث في إشكاليات ماذا؟ نظريات، في بحث ماذا؟ مشكلات المعرفة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، أنه توجد مجموعة من المسائل الأساسية في حياة الإنسان. هذا الإنسان بما هو إنسان، بما هو موجود ذو شعور، بما هو موجود واعي، بما هو موجود عاقل، توجد مجموعة من المسائل الأساسية في حياته وتعبر عن إنسانيته. هذه المسائل تتمثل في السؤال عن مصدر الحياة من أين، وتتمثل في السؤال عن المنتهى إلى أين، من أين جئنا وإلى أين نحن ماذا ذاهبون. وهذه المسائل تتعلق بتحصيل رؤية كونية، أو قل تحصيل رؤية فلسفية وجودية عن حياة الإنسان وعن وجود الإنسان وعن هذا العالم. وحتى يتخذ الإنسان موقفا من هذه المسائل سلبا أو إيجابا، فإنه يحتاج في رتبة سابقة أن يؤمن بقدرة العقل على حل هذه المسائل والتوفر على تقديم إجابة لها، سواء كانت إجابة إيجابية أو كانت إجابة ماذا؟ سلبية. ما لم نؤمن في رتبة سابقة بقدرة العقل وأنه يمكنه أن يتوفر على أجوبة لهذه المسائل، فإنه لا يمكن للإنسان أن يخوض في مسائل ماذا؟ في مسائل رؤية الكونية، أو قل في مسائل الميتافيزيقية، في مسائل الفلسفة. إذن البحث، وهذا يعني أن البحث في قدرة العقل، في قدرات العقل كما وكيفا، يعتبر ماذا؟ يعتبر نواة أساسية في بحث نظرية المعرفة. أصلا بحث نظرية المعرفة، هذا العلم قائم على أساس هذه النواة، هذا قطب تدور حوله ماذا؟ كل مسائل نظرية المعرفة، هو قدرة العقل. أن العقل البشري هل يمكنه أن يخوض في المسائل الخارجة عن إطار الحواس والمادة، المسائل المتعلقة بالميتافيزيقيا بما وراء الطبيعة، أو لا يمكنه ذلك؟ وهذا يعني أننا ما لم نبحث في نظرية المعرفة عن قدرة العقل وعن حدود إمكانياته، فإنه لا يمكننا تقديم إجابة لهذه المسائل، لمسألة من أين ولمسألة ماذا إلى أين. إذن فقد تحصل من ذلك، المتحصل من ذلك، أننا إذا أردنا تأسيس مذهب فلسفي، يعني رؤية كونية حول الوجود، حول الحياة، حول الإنسان، إذا أردنا تأسيس ميتافيزيقيا بعبارة ثانية، فلا بد لنا من البحث أولا في نظرية المعرفة، لأن نظرية المعرفة توفر لنا الخيارات والأدوات التي نتمكن من خلالها من بحث مسائل الوجود، من بحث ماذا؟ المسائل المتعلقة بالرؤية الكونية عن الوجود وعن الحياة وعن الإنسان. لاحظوا الأخوة الذين درسوا المتون الفلسفية المعروفة مثلا بداية الحكمة أو غير بداية الحكمة المنظومة، لاحظوا في دراستهم لهذه المتون يشعرون أن هناك بعض المصادرات وبعض الثغرات، يدرسون بعض الأشياء ويحسون أنها غير تامة، أكو مصادرة في المطالب. طبعا هي ليست هناك مصادرة، وإنما هناك قواعد أخذت في هذا البحث كمسلمة، ويفترض الأستاذ في هذه العلوم أو الكاتب في هذه العلوم يفترض أن الطالب قد بحثها سابقا وتوفر عليها سابقا. في الواقع أنه بسبب أن الطالب لم يدرس نظرية المعرفة، ولذلك يشعر بوجود ماذا؟ لذلك يشعر بوجود ثغرة، لذلك يشعر ماذا؟ يشعر بوجود ثغرات في البحث، وإلا هي ليست ثغرات، وإنما هي مسائل ليست من صلب البحث ماذا؟ الميتافيزيقي، يعني ليست من صلب البحث في الوجود بما هو موجود، وإنما تقع في رتبة أسبق. المفروض هذه الرتبة الأسبق يتكفلها البحث في نظرية المعرفة، فلأن الطالب لم يبحث في نظرية المعرفة يشعر ماذا؟ أن هناك مصادرات، أن هناك ثغرات، أن هناك دعاوى غير مسلمة، والحال هي تتخذ ماذا؟ تتخذ كمصادرة، وإلا فهي في واقع الأمر هي مدلل عليها في بحث نظرية المعرفة، ولكن لأن المنهج المتعارف لم يتعرض لمسألة نظرية المعرفة تفصيلا ومستقلا ومنتظما، لذا يعاني الطالب من هذه المشكلة. إذن المتحصل من كل ما تقدم أن الغاية من دراسة نظرية المعرفة، من دراسة هذا العلم، هو التوقف عند حقيقة المعرفة، التعرف على حقيقة المعرفة، والتعرف على أدوات المعرفة، والتعرف على حدود المعرفة. وهذا معناه أن هذا العلم، أن نظرية المعرفة تشكل الأساس في البحث الفلسفي، أن الإنسان لا يمكنه أن يخوض في البحث الفلسفي ما لم يكن في رتبة سابقة قد بحث مسائل نظرية المعرفة وتوفر على حل لمشكلات نظرية المعرفة. بعبارة ثانية أو ثالثة، إن نظرية المعرفة هي أبجد الفلسفة. أبجد ماذا؟ أبجد الفلسفة، كما أن المنطق شبي أبجد العلوم، كما أن علم المنطق وماذا هو أبجد العلوم. إذن نستطيع أن نخرج بخلاصة ونختم الدرس، نستطيع أن نخرج بخلاصة من كل ما تقدم، أن غايتنا بعد أن اتضحت ضرورة دراسة هذا العلم، نقول أن غايتنا من دراسة هذا العلم هو التعرف على المناهج الصحيحة في كشف الواقع وفي الكشف عن الحقيقة والإيصال للواقع. التوقف أو التعرف على المناهج الحقيقة في كشف الواقع وفي الوصول للحقائق إنما يكون من خلال دراسة نظرية المعرفة. وهذه الغاية التي هي الكشف عن الواقع والإيصال للحقيقة توفر لنا أمرين. الأمر الأول تعين لنا مصير الإنسان في هذا العالم، لأن البحث في نظرية المعرفة يوفر لنا التعرف على قدرة العاقل وعلى إمكان العاقل لحل المسائل المتعلقة بمصير الإنسان. نحن حتى نبحث أنه يوجد إله أو لا يوجد إله، توجد بداية لهذا العالم أو لا توجد بداية، لابد أولا من البحث أن العقل يمكنه أن يصل إلى حل لهذه المسألة أو لا يمكنه. الإيمان بوجود الخالق، معرفة الخالق، هل هي إيمان ببرهان أم لا؟ هي إيمان قلبي ليس قائما على أساس برهان. مثلا في المدارس الأوروبية خصوصا بعد فيلسوف الألماني عمانوئيل كانط يفرقون بين المعرفة والإيمان، يقول الإيمان ليس معرفة، إيمان شيء قلبي ما له علاقة بالمعرفة وما له علاقة بالفلسفة وما له علاقة بالعقل. أصلا القضايا المرتبطة بالإيمان والعقائد لا يمكن إقامة براهين عقلية عليها، بل البرهان العقلي على الضد منه. أصلا إذا تدخلون العقل بالعقيدة فلشون العقائد، لأنه ما يبقى حجر على حجر من خلال من العقيدة، لأن العقيدة أصلا قائمة على أساس أمر غيبي أمر إيماني. وذلك يفرقون بين الإيمان والمعرفة، يقولون المعارف هي التي يمكن ماذا؟ إقامة البراهين العقلية عليها المرتبطة بالعلم التجريبي بالعلم الرياضي وما شاكل. أما القضايا المرتبطة بالعقائد، الإيمان بوجود الله، الإيمان بوجود النفس، الإيمان بالمعاد، بخلود النفس، هذه قضايا إيمانية ليست قضايا معرفية، لا يمكن إقامة البرهان عليه. خب هذا الاتجاه صحيح أو ليس صحيحا؟ هذا إنما نتوفر عليه من خلال نظرية المعرفة، من خلال بحث حدود العقل وإمكانية العقل أن يحل هذه المسائل أو لا يحل هذه المسائل، نستطيع أن نجابه هذه الفكرة. هذا الأمر الأول الذي توفره لنا غاية الغاية من بحث نظرية المعرفة. والأمر الثاني هو أن نظرية المعرفة وأن المناهج الصحيحة في الكشف عن الواقع التي توفره لنا نظرية المعرفة يوفر لنا ويحدد لنا أسس وقواعد الحوار المنطقي السليم. لأننا نجد أنه في بعض الأحيان تقع هناك حوارات بين أشخاص بين مدارس مختلفة ولا تصل إلى نتيجة، يبقى كل شخص كل مدرسة تبقى متمسكة بفكرتها وبقناعتها ولا يصلون إلى قناعة مشتركة، لا يصلون إلى حل. والسبب في ذلك أنهم لم ينطلقوا من قواعد مشتركة، وإنما انطلقوا من قواعد مختصة بكل مسألة، ولذلك من الطبيعي أن لا يصلوا إلى نقطة مشتركة ولا يصلوا إلى نتيجة متفق عليها، لأن كل واحد منهم ماذا؟ انطلق من مبنى خاص به، كما يقال في علم الأصول أن هذا الإشكال ماذا؟ إشكال مبنائي. خب هذا على مبناك، وأنا مبناك ما أقبله، وأنت ما تقبل مبنائي، بالنتيجة لا إشكالي وارد عليك ولا إشكالك وارد عليك، لأن أنا إشكالي قائم على أساس مبنائي وأنت إشكالك قائم على أساس مبناك. خب إذا كان المبنى في الأصل محل خلاف غير متفق عليه، لذلك لن يصلوا ماذا؟ إلى نتيجة متفق عليها. حتى يصلوا إلى نتيجة متفق عليها لابد من البحث في الأساس في أصل المبنى، ويصلوا إلى مبنى متفق عليه حتى يخرجوا بنتيجة ماذا؟ حتى يخرجوا بنتيجة متفق عليها، بنتيجة مشتركة. هذا تمام الكلام في ضرورة وغاية دراسة نظرية المعرفة، ونشرع إن شاء الله تعالى من الدرس القادم في مسائل نظرية المعرفة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.